لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشتم وهيلة وواشق. قال الشارح: العلم عند النحويين على ضربين، علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي هو الدال على معين مطلقة. الكلام فعلا في مبحث جديد وهو العلم، وهو النوع الثاني من المعارف. تقدم الكلام بحمد الله مفصلا عن النوع الأول من المعارف وهو الضمير، والكلام فعلا في النوع الثاني من المعارف وهو العلم. أولا نقول إن للعلم معنيين: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة فهو مشترك لفظي بين عدة معان، يطلق على عدة معان. من هذه المعاني الجبل، من هذه المعاني الجبل، يطلق العلم ويراد به الجبل. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وله الجوار في البحر وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. فسرت الأعلام بالجبال، جمع علم أي الجبال. وورد أيضا في كلام الخنساء لما رثت أخاها صخرا، قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم في رأسه نار. العلم هنا بمعنى الجبل. فإذا المعنى الأول يطلق العلم ويراد به الجبل. وأيضا من ضمن هذه المعاني الراية التي تكون شعارا للدولة أو للجند، ويطلق العلم ويراد به العلامة. يطلق العلم ويراد به العلامة. هذه المعاني المشهورة في اللغة لكلمة العلم. وله معنى بحسب الاصطلاح، ولكن قبل أن ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي، العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي مرعية. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مرعية، ولكن أي معنى من هذه المعاني اللغوية التي العلاقة والمناسبة بينها أو بينه، بين هذا المعنى وبين المعنى الاصطلاحي، تكون مرعية؟ الجواب يظهر من كثير من الكلمات أن المعنى الذي تكون العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي مرعية إنما هو المعنى الثالث، أي العلامة، أي العلامة، لأنهم قالوا في باب العلام، قالوا العلام علامة على مسمى، العلام علامة على مسمى، فاستعملوا المعنى الثالث في التعبير عن العلم، المعنى الثالث اللغوي الذي هو العلامة. فإذا المناسبة بين المعنى اللغوي الثالث وبين المعنى الاصطلاحي مرعية، واضح إن شاء الله. ليس العلاقة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى الأول الذي هو الجبل، أو المعنى الثاني الذي هو الراية، لا، بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الثالث وهو العلامة، لأنهم قالوا في باب العلم العلم علامة على مسمى، هذا المعنى بحسب اللغة. أما معناه بحسب الاصطلاح، أما معناه بحسب الاصطلاح فقد عرفه الشارع بهذا التعريف: الدال على معين مطلقا، الدال على معين مطلقا، على وجه منع الشركة فيه، على وجه منع الشركة فيه. ولكن لا بد أن يعلم أولا، هذا التعريف الذي ذكره الشارع إنما هو للعلم الشخصي. العلم على قسمين: علم شخصي وعلم جنسي. التعريف الذي ذكره الشارع إنما هو للعلم الشخصي لا للعلم الجنسي. لماذا؟ لأننا سنعرف إن شاء الله بعد قليل أن العلم الجنسي في حقيقته نكرة وليس معرفة، وإنما أطلق عليه العلم وسمي بالعلم، وذلك لاشتراكه مع العلم الشخصي في بعض الأحكام اللفظية، في بعض الأحكام اللفظية. فلما اشتركا في بعض الأحكام اللفظية سرت هذه التسمية، تسمية العلم من العلم الشخصي إلى العلم الجنسي، وإلا فهو في حقيقته نكرة. وكما يقال: التسمية تصح لأدنى ملابسة، التسمية تصح لأدنى ملابسة أو لأدنى مناسبة. هناك مناسبة ملابسة وهي الاشتراك في الأحكام اللفظية، أطلق العلم على العلم الجنسي، وإلا هو حقيقة حقيقة نكرة. وعليه فهذا التعريف الذي يذكره الشارح إنما هو تعريف للعلم الشخصي فقط. إذا عرفنا ذلك، ما تعريف العلم الشخصي؟ قال: هو الدال على معين مطلقا، على وجه منع الشركة فيه. أما قوله الدال على معين فهو جنس يشمل العلم كما يشمل غيره من المعارف، المعارف كلها تدل على معين، المعارف كلها تدل على معين، المضمر اسم الإشارة، الموصول، المعرف بالألف واللام، المعرف بالإضافة، وكذلك العلم، كلها تشترك في هذا الأمر. وهو الدلالة على معين. فإذا الدال على معين جنس، ثم أتى بقوله مطلقا، أتى بقوله مطلقا. هذا الكلام أو هذه العبارة أو هذه اللفظة مطلقا خاصة بالعلم، خاصة بالعلم، خاصة للعلم، أو نقول فصل للعلم. الشارع عبر بأنها خاصة، يعني ليست عرضا عاما، ليست شاملة لبقية المعارف، وإنما هي خاصة للعلم. ولكن ما المراد بها، أو ما المراد بهذه اللفظة مطلقا؟ ورد لهذه اللفظة تفسيران، ورد لهذه اللفظة تفسيران. التفسير الأول ذهب إليه المصنف في كتابه التسهيل، التفسير الثاني ذهب إليه الشارح في هذا الكتاب. لفظة مطلقا فيها تفسيران، التفسير الأول ذهب إليه المصنف، التفسير الثاني ذهب إليه الشارح في هذا الكتاب. التفت معي. أما التفسير الأول الذي ذهب إليه المصنف فحاصله أن تعيين العلم لمسماه يكون بالإطلاق الوضعي وعلى كل الجهات، يكون بالإطلاق الوضعي وعلى كل الجهات من دون لحاظ اعتبار معين، من دون لحاظ اعتبار معين. وهذا بخلاف باقي المعارف، فإنها تكون معرفة باعتبار أو بلحاظ اعتبار معين، بلحاظ اعتبار معين، ولا تكون معرفة بلحاظ اعتبار آخر. فهنا يتأتى المعنى في قوله مطلقا، يعني العلم معين لمسمى مطلقا بالإطلاق الوضعي وعلى كل الجهات وبكل الاعتبارات. أما باقي المعارف، أما باقي المعارف فتكون معرفة إذا لوحظت باعتبار، ولا تكون معرفة إذا لوحظت باعتبار آخر. نأتي بمثال على ذلك. مثلا أنت وهو، أنت وهو، أنت من الضمائر وهو من الضمائر، أنت ضمير مخاطب هو ضمير غائب. متى يكون أنت معرفة؟ إذا لوحظ موضوعا لمخاطب بعينه من حيث هو مخاطب. إذا كان موضوعا لمخاطب بعينه من حيث هو مخاطب، هو يكون معرفة إذا لوحظ موضوعا باعتبار غائب معين من حيث هو غائب. حينئذ يكون كلا الضميرين معرفة. لكن إذا التفتوا معي، إذا وضع أو استعمل، هذا الاستعمال جار واستعمال مقصود، إذا استعمل أنت لك كل مخاطب معينا كان أو غير معين، حينئذ لا يكون معرفة. أنت لا يكون معرفة، أنت يكون معرفة إذا وضع لمخاطب معين، حتى يكون معرفة غير مقصود شخص آخر، يعني يدل على معين. قلنا يدل على معين لمخاطب معين من حيث هو مخاطب. أما إذا استعمل لكل مخاطب معينا كان أو غير معين، فحينئذ بهذا الاعتبار لا يكون معرفة، لا يكون معرفة. بالاعتبار الأول يكون معرفة. طبعا الاستعمال الثاني استعمال مجازي، اعتبار مجازي، وإلا أنت حقيقة موضوع للمخاطب معين. هذا بالنسبة إلى أنت. كذلك الكلام بالنسبة إلى هو، هو موضوع لغائب معين من حيث هو غائب. أما إذا استعمل لكل غائب معينا كان أو غير معين، طبعا هذا الاستعمال أيضا استعمال مجازي، لكنه استعمال مقصود واستعمال معتبر، حينئذ هو لا يكون معرفة. واضح لا يكون معرفة، لأنه لا يدل على معين. قلنا الدال على معين هذا أمر يشتمل عليه أو تشتمل عليه كل المعارف، دال على معين. أما إذا دلنا على مطلق المخاطب أو الغائب معينا كان أو غير معين، فلا يكون معرفة. أما بالنسبة للعلم، طبعا هذا الكلام في، هذا الكلام في، هذا الكلام في الضمير، وكذلك الحال، وكذلك الحال في باقي المعارف، في اسم الإشارة، وكذلك اسم الموصول، والمعرف بالألف واللام، والمعرف بالإضافة. كذلك بلحاظ، بلحاظ اعتبار معين يكون معرفة، بلحاظ اعتبار آخر يكون نكرة. أما بالنسبة للعلم، فالعلم يكون معرفة مطلقا بالإطلاق الوضعي، يعني لما وضع في أصل وضعه هو مطلق على كل الجهات، سواء اعتبر بهذا الاعتبار أو اعتبر باعتبار آخر، مطلقا يكون معرفة ولا يكون نكرة. واضح إن شاء الله. هذا التفسير الأول الذي ذهب إليه المصنف في كتابه التفسير. أما التفسير الثاني الذي ذهب إليه الشارح وارتضاه جمع من الشراح والمعلقين، أن تعيين العلم لمسمى، أن تعيين العلم لمسمى إنما يكون بحسب أصل وضعه، إنما يكون بحسب أصل الوضع. إن تعيين العلم لمسمى إنما يكون بحسب أصل الوضع من دون حاجة إلى قيد أو إلى قرينة خارجية. وهذا بخلاف بقية المعارف، فإنها تعين مسماها بمعونة القرينة الخارجية، بمعونة القرينة الخارجية. فمثلا الضمير ضمير المخاطب، وكذلك ضمير التكلم، وكذلك ضمير الغيبة، إنما يكون معرفة بقرينة ماذا؟ بقرينة التكلم، هذا بالنسبة للمتكلم، والمخاطب بقرينة الحضور اللي هو الخطاب والغائب إنما يكون معرفة بلحاظ المرجع المذكور قبل ذلك. هذا أشرنا إليه في ماذا؟ أشرنا مخاطبا معينا فنعم، وإلا فلا. قبل قليل تحدثنا عن ذلك، يعني يجب أن يكون هناك تعيين في المخاطب. وإذا كان أمامي 20 من الأشخاص وقلت هكذا أنت ولم أشر إلى أحد، لا يكون معرفة، لا يكون معرفة. لاحظوا، ضمير التكلم إنما يكون معرفة بقرينة التكلم، بقرينة التكلم. فما لذي غيبة أو حضور، قول المصنف، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. الحضور شامل للتكلم وللمخاطب. ضمير المخاطب يكون معرفة بلحاظ الخطاب، ضمير الغائب يكون معرفة بلحاظ المرجع المذكور قبل ذلك. وهذا جواب عن سؤال، التفتوا. نقول لا بد لكل ضمير من مرجع. السؤال، ضمير المتكلم ما مرجعه؟ ضمير المتكلم ما مرجعه؟ ضمير المخاطب ما مرجعه؟ مرجعه الخطاب، قرينة الخطاب في المخاطب. في المتكلم مرجعه قرينة التكلم، قرينة التكلم نفس المتكلم. أما في الغائب مرجعه مذكور قبله، زيد قام، خطاب. نعم، بعد واضح شيخنا. حضور ماذا فسرناه هناك؟ فسرناه بأنه خطاب والتكلم. حضور فسرناه بالخطاب والتكلم. جيد، لما نأتي إلى اسم الإشارة، اسم الإشارة إنما يكون معرفة بقرينة ماذا؟ بقرينة الإشارة الحسية الخارجية. ولا أقول هذا، ولا أشير إلى شيء محسوس في الخارج، لا يكون معرفة. الموصول إنما يكون معرفة بماذا؟ بالصلة، بالصلة التي تأتي بعده. المعرف بالألف واللام إنما يكون معرفة بماذا؟ بالعهد، هناك عهد سابق. المعرف بالإضافة يكون معرفة بأي شيء؟ بالإضافة. فلاحظوا، بقية المعارف إنما اكتسبت المعرفة من أمر آخر، من أمر خارجي آخر. أما العلم، العلم يكون معرفة مطلقان، يعني مجردان من كل قيد ومن كل قرينة خارجية، إنما دلالته على التعيين دلالة ذاتية، دلالة وضعية، بحسب الوضع يدل على ماذا؟ يدل على المعرفة، على التعيين. أما بقية المعارف بحسب الوضع لا تدل على على التعيين والمعرفة، وإنما تدل بسبب أمور خارجية، قرائن خارجية، دوال خارجية. هذا التفسير الذي ذهب إليه الشارحون، وتقريبا الأكثر على هذا التفسير. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال الدال على معين مطلقان على وجه منع الشركة فيه. هذا القيد لإخراج أي شيء؟ قال على وجه منع الشركة فيه. هذا قيد لإخراج اسم الجنس. هذا قيد لإخراج اسم الجنس. اسم الجنس واضح ما دل على مبهم أو ما دل على ماهية بلا قيد بلا شرط. طبعا تقدم الكلام مفصلا عن اسم الجنس سابقا، لكن هنا ماذا نريد أن نبين؟ التفتوا معي. اسم الجنس من قبيل كلمة الشمس معرفة بالألف واللام، ومن قبيل القمر معرفا بالألف واللام. يقولون القمر بحسب أصل وضعه يدل على كثير، الشمس بحسب أصل وضعه يدل على كثير، ولكن إن حصر في واحد بعينه بسبب الأمر الخارجي. لما فحصنا عن الأقمار والشموس لم نجد إلا شمسا واحدة وإلا قمرا واحدا، ونحن كلامنا في العلم لا بحسب الاستعمال والخارج وإنما بحسب الوضع. فالعلم ما دل على معين بحسب الوضع لا بحسب الخارج والاستعمال. نعم الشمس بحسب الخارج واحدة، القمر بحسب الخارج واحد. طبعا هاي على العقيدة السابقة، هذه الأمثلة على العقيدة السابقة أنه لا يوجد في الكون إلا شمس واحدة أو إلا قمر واحد. أما العلم الحديث اكتشف أن هناك أكثر من شمس وأكثر من قمر، لأن مجموعات شمسية كثيرة. لهذا هذا المطلب تعرضنا له في ماذا؟ تعرضنا له في المثنى وفي الجمع. قالوا بأن الشمس لا يصح أن تثنى، لا يمكن أن نقول شمسان ولا يصح أن نقول قمران، لأن من شروط التثنية ماذا؟ أن يكون له ثان في الوجود، والشمس لا ثانية لها في الوجود، والقمر لا ثانية له في الوجود. فلا يصح أن نقول شمسان أو أن نقول قمران إلا على نحو التغليب أو على نحو المسامحة على نحو المجاز تعرضنا له في المثنى. فقلنا هذا بحسب العقيدة السابقة، وإن الآن أكثر من شمس موجودة في العالم أو في الكون. فإذا الآن نتحدث عن اسم الجنس بشكل عام. اسم الجنس هو النكرة، اسم الجنس هو النكرة، لكن النكرة المعرفة، المعرفة أو حتى غير المعرفة، حتى غير المعرفة، لكن في بعض الأحيان تنحصر في الخارج بفرد معين، في الخارج تنحصر بفرد معين. نقول هذا الانحصار في فرد معين إنما أتاها من ماذا؟ أتاها من خلال الخارج لا بحسب الوضع، وإلا هي بحسب الوضع تدل على متعدد، يعني لا تمنع فيها الشركة. هذا الوضع يشترك فيه أكثر من معنى، أكثر من فرد. أما في العلم أصل الوضع مانع للشركة، أصل الوضع مانع للشركة. أما في اسم الجنس أصل الوضع غير مانع للشركة، فيمكن أن ينطبق على أكثر من فرد، أكثر من مصداق. أما في العلم في أصل الوضع، ونحن كلامنا عن أصل الوضع، العلم في أصل الوضع مانع للشركة. فهذا القيد الذي قاله على وجه منع الشركة فيه هذا لإخراج اسم الجنس، لإخراج اسم الجنس، لأن اسم الجنس بحسب أصل الوضع غير مانع للشركة. واضح؟ غير مانع للشركة. أما العلم فبحسب أصل الوضع مانع للشركة. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. علمه مبتدا مؤخر اسمه خبر مقدم، تقدير الكلام هكذا. علم المسمى، علم المسمى اسم يعين إلى آخره. علم المسمى، تفتوا تقدير الكلام، علم المسمى اسم يعين المسمى إلى آخره. فعلمه مبتدا مؤخر، اسم خبر مقدم. قال الشارح: العلم عند النحويين، إذن ليس عند أهل اللغة. قال: العلم عند النحويين. قال: العلم عند النحويين على ضربين، علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي، إذن ابتدى بتعريف العلم الشخصي الذي هو المعتبر، الذي هو الملحوظ. وأما العلم الجنسي فحقيقة هو نكرة، ولكنه يعني بحسب المعنى هو نكرة، ولكن بحسب الأحكام اللفظية عومل معاملة المعرفة. فلاشتراكهما في الأحكام اللفظية أطلق عليه علم، وإلا هو ليس بعلم. قال: فالعلم الشخصي هو الدال على معين مطلقا، فسر المطلق أي بلا قيد، بل بمجرد وضع اللفظ له. هذا أي تفسير؟ التفسير الأول أو الثاني؟ تفسير ثاني. التفسير الأول ذهب إليه المصنف في كتابه التسهيل، الذي هو أن تعيين المسمى، أن تعيين العلم لمسمى يكون بحسب الإطلاق الوضعي وعلى كل الجهات من دون لحاظ اعتبار دون اعتبار. وأما في باقي المعارف فتكون معرفة بلحاظ اعتبار، ولا تكون معرفة بلحاظ اعتبار آخر. هذا ذهب إليه المصنف في كتابه التسهيل. أما الشارح فذهب إلى التفسير الثاني، أن تعيين العلام لمسمى تعيين ذاتي. الآن لو صح التعبير، يعني تعيين بحسب الوضع. أما باقي المعارف تعيين بقيد، تعيين بقرينة، لا بحسب أصل الوضع. هذا الذي عناه الشارح له. قال: على معين مطلقا، أي بلا قيد، بلا قرينة، بلا دال، بل بمجرد الوضع، بل بمجرد أصل الوضع. قال: بل بمجرد وضع اللفظ له على وجه منع الشركة فيه. قال: فالدال على معين جنس للمعارف، جنس تشترك فيه جميع المعارف، كل المعارف تدل على معين. قال: ومطلقا خاصة للعلم. على هذا الأساس التفتوا، هذا التعريف تعريف حدي، أو بعبارة أخرى هذا التعريف تعريف بالحد التام أو بالحد الناقص. أو رسم، لماذا رسم؟ لأنه جنس وخاص. قال: فالدال على معين جنس للمعارف ومطلقا خاصة للعلم، يميزه عن سائر المعارف، سائر بمعنى باقي، سائر في بعض الأحيان تأتي بمعنى الكل، وفي بعض الأحيان تأتي بمعنى الباقي. المعنى فيها هو الباقي، مأخوذة من السؤر. السؤر هو الباقي، سؤر المؤمن، ما بقي من شراب المؤمن. فالسائر هو الباقي. قال يميزه عن سائر المعارف، عن باقي المعارف، فإن كل معرفة ما خلا العلام، ما عدا العلام، لا فإن كل عندكم كان، فإن كل كان، لا فإن كل كان، نعم
أي.
فالآن تقرأ على كل، على كل، نقرأ على كل. قال فإن كل معرفة ما خلا العلام دلالته على التعيين بقرينة خارجة. دلالته، التفتوا معي، هذه اللفظة يصح أن تقرأ بالكسر وبالضام وبالفتح، يصح أن نقول دلالة ودلالة ودلالة حتى ما يكون اشتباه، يعني مثلثة الدال، دلالة كلمة دلالة، مثلثة الدال، يمكن أن نقول دلالة، يمكن أن نقول دلالة، يمكن أن نقول دلالة، حتى تعرف خالف تعرف، أنتم تحدثوا دلالة، قولوا دلالة. قال ما خلا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه، يعني عن أصل وضعه، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، وإما معنوية كالحضور والغيبة. كالحضور، جواب شرط، فإن كان معرفة ما خلا العلم دلالته، هو منسجم، فإن كان معرفة، فإن كان معرفة، يعني هو اللي اسم كان ماذا؟ اسم كان ماذا؟ لا لا لا, لا خبر كان عصر. فإن كان معرفة، فإن كان معرفتان ما خلا العلم، مو عبارة مو منسجمة، مو منسجمة، كل أولى، كل أولى.
قاعدة عامة
شوية الصوت شيخنا، مو نعم
تقول هذا لفظة، تقول أراد قاعدة عامة
تقول علم، اي نعم فهي على كل حال كل أولى، كل أولى. قال وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، وإما معنوية كالحضور والغيبة. لاحظوا كالحضور، الحضور شامل لما لأي شيء، نعم لثلاثة أشياء، للتكلم وللخطاب وللإشارة. سابقا قلنا المشار إليه أيضا يكون حاضرا هناك، قلنا هناك في أول كلامنا عن الضمير، وإما معنوية كالحضور والغيبة. غاية ما في الأمر أن، التفتوا معي، أن الحضور في الإشارة، في اسم الإشارة يكون بطريق الإشارة الحسية، يكون بالإشارة الحسية، أما في الضمير فالإشارة تكون معنوية صرفة، بعد لا تكون حسية. نعم أي نعم، إشارة حسية، إشارة حسية، نعم. بعد هذا راح يكون على سبيل، يكون على الحضور، يأتينا إن شاء الله. الاسم الإشارة مشترط فيه ماذا؟ مشترط فيه الإشارة الحسية. لكن في بعض الأحيان يستعمل تلك الجنة كذا، تلك أبعد إشارة مجازية مو إشارة حقيقية. كلامنا عن الإشارة الحقيقية، اسم الإشارة الحقيقية، يأتي التفصيل عليه إن شاء الله في اسم الإشارة. قال: وقولي على وجه منع الشركة فيه مخرج لاسم الجنس الذي مسماه واحد بالشخص، يعني اسم الجنس الذي مسماه الذي يعني فرده ومصداقه معين مشخص، لكن هذا التشخيص من أين أتاه؟ من الخارج، أتاه من الخارج. عندنا التفت معي، عندنا مصطلحات ثلاثة في علم المعقول يقولون هكذا: واحد بالجنس، واحد بالنوع، واحد بالشخص. واحد بالجنس يعني الحيوان واحد، لكن واحد جنسي. واحد بالنوع كالإنسان، واحد بالشخص كالزي. الذي مسمى واحد بالشخص، لاحظوا المثال الذي أتى به، كالشمس. الشمس ليس علما، الشمس ليس علما. تقول هي تدل على ماذا؟ تدل على واحد. تقول هذه الدلالة أتتها من شيء خارجي. قال: فإن لفظ الشمس يدل على معنى يوضع، عفوا، بوضع اللفظ له وليس بعلم، لأن وضع اللفظ له ليس على وجه منع الشركة، ليس على وجه منع الشركة، ليس مانعا للشركة. أما بالنسبة للعلم فيكون على وجه منع الشركة. ثم قال: وأما العلم الجنسي فهو كل اسم جنس، واسم الجنس عام شائع في جنسه، أمر شائع. قال: جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال. وكلامنا نحن في الاستعمال أو في الوضع؟ الوضع إذا هو نكرة، بحسب المعنى نكرة، لكن بحسب الاستعمال صار معرفة، يعني أحكام العلم الشخصي جرت عليه من قبيل ماذا؟ طبعا نبين ذلك إن شاء الله نبين ذلك في آخر العلم، لما يتعرض المصنف للعلم الجنسي. ولكن نقول على وجه الإيجاز من قبيل جواز الابتداء به. العلم الشخصي يجوز الابتداء به، العلم الجنسي أيضا يجوز الابتداء به، من قبيل عدم جواز دخول الألف واللام عليه. الألف واللام كما لا تدخل على العلم الشخصي كذلك لا تدخل عليه، فاشتركا في ماذا؟ في الأحكام اللفظية، فسرت التسمية من العلم الشخصي إليه. والتسمية تصح لأدنى ملابسة، لأدنى مناسبة. قال: كأسامة وذؤالة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ونأتي بهذه الأمثلة الكثيرة التي يذكرها. قال: ثم العلم الشخصي، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولكن قبل النهاية اليوم يوم الأربعاء نأخذ تطبيق إعرابي إن شاء الله. نرجع إلى كلامنا: لفظ مفيد كاستقم. وصلنا إلى هنا في الإعراب. قال: كلامنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. لفظ خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، مفيد فيها احتمالان، وبعضهم يرجح الاحتمال الثاني. مفيد خبر ثان لكلامنا، بين قوسين يعني كلامنا، خبره الأول لفظ، خبره الثاني مفيد. الاحتمال الثاني أن يكون نعتا للفظ، وهو الاحتمال الراجح في كلمات بعضهم، كاستقم، الكاف حرف جر، استقم المقصود به في المقام لفظه، المقصود به في المقام لفظه وليس معناه. وهنا نقطة ينبغي أن نتوقف عندها، قلنا حرف الجر من مختصات الأسماء، فلا تدخلوا يعني حروف الجر لا تدخلوا على الأفعال، ولكن يصح أن تدخل على الأفعال إذا كان المقصود من الأفعال لفظها لا معناها. هنا يريد أن يقول ماذا؟ كلفظ استقم، يريد أن يقول كلفظ استقم. فحرف الجر يمكن أن يدخل على الفعل إذا كان المقصود منه لفظه لا معنى. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، وتقدير الكلام هكذا: وذلك كائن كاستقم، وذلك كائن كاستقم. فكائن خبر لمبتدا وهو ذلك. إن شاء الله لما نأتي إلى مطلب المبتدا والخبر بعد ذلك نبين كيف يكون التقدير، ما هي الضابطة في التقدير. نعم، مقدر. هو إذا أردنا أن نقول معنى على لفظه كيف نقدر يعني؟ لا، مو محذوف، ما يقولون محذوف، يقولون دخل على الفعل وقصد من الفعل لفظه، ما يقولون على محذوف. لكن إذا أردنا أن نقدر نقول المراد هنا، المراد في المقام هو لفظ استقم، هذا اللفظ استقم وليس معنى، معنى فعل، أما لفظه اسم، لفظ الفعل اسم، أما معناه فعل. فيقولون حرف الجر إذا دخل على الفعل وقصد لفظه لا إشكال. واضح إن شاء الله؟ قال نعم. فجار ومجرور متعلق بمحذوف، فالمحذوف خبر لمبتدا محذوف. قال واسم، اسم هذه الواو واو عاطفة، اسم خبر لخبر مقدم. الآن خبر مقدم، تقدير الكلام هكذا: والكلم اسم وفعل ثم حرف. نعم، فالكلم معطوف على الكلام، كلم معطوف على الكلام، كلامنا، ثم قال والكلم، والكلم اسم وفعل ثم حرف. فالكلم مبتدا مؤخر، واسم خبر مقدم، الواو عاطفة، فعل اسم معطوف مرفوع بالضمة، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع، ثم حرف عطف، حرف اسم معطوف مرفوع بالضمة. فتقدير الكلام: والكلم اسم وفعل ثم حرف. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ ما شاء الله واضح؟ كلم خبر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، يعني تقدير الكلام هكذا: والكلم يصير مبتدا، اسم خبر وفعل ثم حرف. هذا مطلب. احنا الان في يوم الاربعاء مشايخنا، يوم الاربعاء ناخذ تطبيق إعرابي فقط، إعراب. إذا ما كان عندنا في الدرس إعراب للأبيات، نأخذ إعراب من أبيات الألفية للتقوية. أما أصل المطلب تقدم، قلنا هناك بأنه بعضهم قال لدنو رتبة الحرف عن رتبة الاسم والفعل أخر الحرف وعطفه بثم، ثم تعرفون للتراخي، للتراخي يعني فالتأخر كثير يعني مو مباشرة، واضح. بل دنو رتبة الحرف عن رتبة الاسم والفعل أخره، ولكن هذا مو تام، قلنا في وقته مو تام أو مو مضطرد، مو دائما مضطرد يعني. وإلا في بعض الأحيان في الآيات القرآنية قدمت الدنيا على الآخرة، مع أن الآخرة أشرف من الدنيا، فمو دائما. وفي بعض الآيات أخر الرسول صلى الله عليه وآله عن سائر الأنبياء، مع أن الرسول أشرف من سائر الأنبياء، فمو دائما المؤخر يكون أدنى رتبة من المقدم. والحمد لله رب العالمين.